سلم العلي سلم العلي ولا يستلم دعاه الله يحفظك عاد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد هذا هو الدرس التاسع من دروس رمضان إعداد وزارة الشؤون الإسلامية فمما يشرع من العبادات في شهر رمضان صلاة التراويح وهي قيام الليل في رمضان وسمت التراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا وكلما صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا قد ورد في فضلها وقد ورد في فضلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني فمن الأخطاء يصلي الشخص مع الإمام 2 ركعة أو 4 أو 6 ثم يرجع هذا خطأ. الأولى أنه يستمر مع الإمام حتى ينتهي من الوتر ويسلم معه حتى يدرك هذا فضل هذا الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة رواه أبو داود. فينبغي الحرص على أداء صلاة التراويح كاملة مع الإمام لينال المصلي هذا الأجر العظيم وهو أن يكتب له قيام ليلة كاملة وهذا فضل من الله. تراقد ويكتب لك أجر قيام الليل حتى الفجر بسبب أنك تابعت الإمام حتى انتهى من صلاته. والغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي من الليل في رمضان وغيره 11 ركعة في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 متفق عليه. ولا بأس بالزيادة على 11 ركعة في قيام رمضان وغيره لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة ولما سأله رجل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين متفق عليه. فأطلق صلى الله عليه وسلم ولم يقيد صلاة الليل بعدد لا تجوز الزيادة عليه. وعدد ركعات قيام الليل يختلف باختلاف الأحوال ومن كان يطيل الصلاة يعني يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود ومن كان يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان يخفف الصلاة أي القراءة والركوع والسجود ومن كان يخفف الصلاة رفقا بالناس فإنه يكثر عدد الركعات يعني إلى 20 ركعة و3 ركعات مع الوتر كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بعهد عمر رضي الله عنه ثبت أنهم صلوا 23 ركعة. قال سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أمر من عين من الصحابة أن يصلي 11 وثبت عنهم أنهم صلوا بأمره 23 ركعة وهذا يدل على التوسعة في ذلك. ولا بأس أن يزيد في عدد الركعات في 10 الأواخر عن عددها في 20 الأول ويقسمها قسمين قسما يصليه في أول الليل ويخففه على أنه التراويح كما في 20 الأول وقسما يصليه في آخر الليل ويطيله على أنه تهجد يعني لو يصلي بعد صلاة العشاء 4 ولو يصلي بعد نصف الليل 4 ثم يأتي بالوتر. ولا بأس أن يقرأ الإمام في التراويح من المصحف إذا لم يكن حافظا للقرآن. أما المأموم فلا ينبغي له أن يحمل المصحف ليتابع القراءة مع الإمام لأنه تلزم منه الحركة في الصلاة من غير حاجة ولأنه يفوت على نفسه يعني بوضعه للمصحف في يديه يعني بالنسبة للمأموم لأنه يفوت على نفسه سنة وضع اليدين على الصدر، ويستثنى من ذلك أن يحمل واحد من المأمومين المصحف للفتح على الإمام عند الحاجة إذا كان الإمام يقرأ من حفظه، ويسن أن يختم صلاة التراويح بالوتر ويصلي ركعتي الشفع ويسلم ثم يصلي ركعة الوتر، وهذا هو الأفضل، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة أي واحد، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بتسليمة يعني سلام عليكم الله سلام عليكم الله، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه أبو داود رواه الإمام أحمد. ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة في الشفع في الركعة الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية بسورة الكافرون، وفي ركعة الوتر بسورة الإخلاص لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجوز الصلاة وتجوز الثلاث سردا بتشهد واحد وسلام واحد، يعني الأصل تكون ركعتين الوتر ثم يسلم ثم يأتي بركعة واحدة، وله أن يصلي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ما يتشهد بينها. وتجوز الثلاث سردا بتشهد واحد وسلام واحد، ولا تصلى بتشهدين وسلام مثل المغرب، ولا تصلى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تشبه صلاة المغرب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ينهى عن وترين في ليلة. ويسن القنوت في الوتر لقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولون في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيمن أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، رواه أبو داود. ويرفع يديه في دعاء القنوت، فعن أبي رافع رضي الله عنه قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء، رواه البيهقي. ويجوز أن يقنت في الوتر بعد قبل الركوع أو بعده، يعني يدعو له أن يدعو قبل الركوع له أن يدعو بعد الركوع، والأفضل كونه بعد الركوع لكثرة الحديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يدعو المصلي في القنوت بالأدعية الواردة في الكتاب والسنة، وإن دعا بغير الوارد جاز، لأن الأصل هو الدعاء. ويؤمن المأموم على دعاء الإمام ويثني على الله تعالى، ويسبح إذا أثنى الإمام على الله تعالى أو يصد، يعني مثل قول إنك اللهم هدينا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت، هذا الدعاء. إنه لا يذل من عاديت، تقول سبحان الله، ما تقول آمين. ولا يعز من عاديت، تقول سبحان الله، ما تقول آمين، لأن ليس دعاء، هذا ثناء على الله عز وجل، أو أنك تسكت، لا تقول آمين ولا تقول سبحان الله. يعني بعض الناس على طول من أول ما يقول الإمام يقرأ ما يفرق بين الثناء على الله وبين الدعاء، يأمن مباشرة. ويسن بعد السلام من الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس، هذه من السنة المهجورة، أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر سبحان الملك القدوس. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس، رواه أبو داود. في رواية للنسائي: وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثة. في رواية أخرى للنسائي: ويمد في الثالثة سبحان الملك القدوس، بعد الطريق يعني. وينبغي للإمام في صلاة التراويح أن يكتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، فيقرأ قراءة صحيحة مجودة سالة من غير تكلف، متدبرا ما يقرأ خاشعا في صلاته، متحللا السنة في دعاء القنوت بلا تلحين للدعاء ولا تغن ولا تمطيط، فإن الدعاء تضرع واستكانة وتذلل بين يدي الله تعالى. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. من الاعتداء في الدعاء رفع الزائد للصوت والصياح به، والدعاء بالمسموع المتكلف مما لم يرد في الكتاب والسنة. ولا ينبغي للإمام الإسراع والعجلة في أداء صلاة التراويح مثل ما يفعل المتصوف والعياذ بالله، يصلون 11 ركعة في 5 دقائق، يعني لا يبدي يقرأ الفاتحة ولا يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولا سبحان ربي الأعلى. ولا ينبغي للإمام الإسراع والعجلة في أداء صلاة التراويح، فإن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح في قيام رمضان. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني الإمام كان يقرأ في ركعة واحدة 200-300 آية في الركعة الواحدة، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف يعني للسحور، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. رواه الإمام مالك. ولذا فقد استحب أهل العلم أن يختم الإمام القرآن في رمضان، فإن تيسر ذلك من غير مشقة على المأمومين فهو أفضل، وإلا قرأ بهم ما تيسر من القرآن دفعا للمشقة ترغيبا لهم في الصلاة. ويجوز للمرأة حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منها وبها، ويجب عليها عند الخروج للمسجد أن تكون ساترة لجميع بدنها، يعني بما فيه الوجه، غير متطيبة ولا متبرجة ولا مبدية زينة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس التاسع من دروس رمضان إعداد وزارة الشؤون الإسلامية. فمما يشرع من العبادات في شهر رمضان صلاة التراويح، وهي قيام الليل في رمضان. وسمت التراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا، وكلما صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا. وقد ورد في فضلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني فمن الأخطاء يصلي الشخص مع الإمام 2 ركعات أو 4 أو 6 ثم يرجع، هذا خطأ. الأولى أنه يستمر مع الإمام حتى ينتهي من الوتر ويسلم معه، حتى يدرك هذا فضل هذا الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أبو داود. فينبغي الحرص على أداء صلاة التراويح كاملة مع الإمام لينال المصلي هذا الأجر العظيم، وهو أن يكتب له قيام ليلة كاملة. وهذا فضل من الله، تراقد ويكتب لك أجر قيام الليل حتى الفجر بسبب أنك تابعت الإمام حتى انتهى من صلاته. والغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي من الليل في رمضان وغيره 11 ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. متفق عليه. ولا بأس بالزيادة على 11 ركعة في قيام رمضان وغيره، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة. ولما سأله رجل عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، أي 2 ركعتين. متفق عليه. فأطلق صلى الله عليه وسلم ولم يقيد صلاة الليل بعدد لا تجوز الزيادة عليه. وعدد ركعات قيام الليل يختلف باختلاف الأحوال، ومن كان يطيل الصلاة، يعني طيل القراءة
ويطيل الركوع ويطيل السجود، ومن كان يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان يخفف الصلاة أي القراءة والركوع والسجود، ومن كان يخفف الصلاة رفقا بالناس فإنه يكثر عدد الركعات يعني إلى 20 ركعة وثلاث ركعات مع الوتر كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه، قد ثبت أنهم صلوا 23 ركعة. قال سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أمر من عين من الصحابة أن يصلي 11، وثبت عنهم أنهم صلوا بأمره 23 ركعة، وهذا يدل على التوسعة في ذلك. ولا بأس أن يزيد في عدد الركعات في 10 الأواخر عن عددها في 20 الأول ويقسمها قسمين، قسما يصليه في أول الليل ويخففه على أنه التراويح كما في 10، 20 الأول، وقسما يصليه في آخر الليل ويطيله على أنه تهجد، يعني لو يصلي بعد صلاة العشاء 4 ولو يصلي بعد نصف الليل 4 ثم يأتي بالوتر. ولا بأس أن يقرأ الإمام في التراويح من المصحف إذا لم يكن حافظا للقرآن، أما المأموم فلا ينبغي له أن يحمل المصحف ليتابع القراءة مع الإمام، لأنه تلزم منه الحركة في الصلاة من غير حاجة، ولأنه يفوت على نفسه يعني بوضعه للمصحف في يديه، يعني بالنسبة للمأموم لأنه يفوت على نفسه سنة وضع اليدين على الصدر، ويستثنى من ذلك أن يحمل واحد من المأمومين المصحف للفتح على الإمام عند الحاجة إذا كان الإمام يقرأ من حفظه. ويسن أن يختم صلاة التراويح بالوتر ويصلي ركعتي الشفع ويسلم ثم يصلي ركعة الوتر، وهذا هو الأفضل، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة أي واحد، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بتسليمة يعني سلام عليكم الله سلام عليكم الله، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه أبو داود رواه الإمام أحمد. ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة في الشفع في الركعة الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية بسورة الكافرون، وفي ركعة الوتر بسورة الإخلاص لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجوز الصلاة وتجوز الثلاث سردا بتشهد واحد وسلام واحد، يعني الأصل تكون ركعتين الوتر ثم يسلم ثم يأتي بركعة واحدة، وله أن يصلي 3 ركعات بتسليمة واحدة ما يتشهد بينها. وتجوز الثلاث سردا بتشهد واحد وسلام واحد، ولا تصلى بتشهدين وسلام يعني مثل المغرب، ولا تصلى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تشبه صلاة المغرب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ينهى عن وترين في ليلة. ويسن القنوت في الوتر لقول الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات يقولون في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، رواه ابو داود. ويرفع يديه في دعاء القنوت، فعن أبي رافع رضي الله عنه قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء، رواه البيهقي. ويجوز أن يقنت في الوتر قبل الركوع أو بعده، يعني يدعو له أن يدعو قبل الركوع له أن يدعو بعد الركوع، والأفضل كونه بعد الركوع لكثرة الحديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يدعو المصلي في القنوت بالأدعية الواردة في الكتاب والسنة، وإن دعا بغير الوارد جاز، لأن الأصل هو الدعاء. ويؤمن المأموم على دعاء الإمام ويثني على الله تعالى ويسبح إذا أثنى الإمام على الله تعالى أو ينصت، يعني مثل قول إنك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هذا الدعاء. إنه لا يذل من عاديت تقول سبحان الله ما تقول آمين، ولا يعز من عاديت تقول سبحان الله ما تقول آمين، لأن ليس دعاء، هذا ثناء على الله عز وجل، أو أنك تسكت لا تقول آمين ولا تقول سبحان الله. من بعض الناس على طول من أول ما يقول الإمام يقرأ ما يفرق بين الثناء على الله وبين الدعاء، يأمن مباشرة. ويسن بعد السلام من الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس، هذه من السنن المهجورة، أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر سبحان الملك القدوس. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس، رواه أبو داود. في رواية للنسائي كان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثة. في رواية أخرى للنسائي ويمد في الثالثة سبحان الملك القدوس بعد الطريق يعني. وينبغي للإمام في صلاة التراويح أن يقتدي أن يكتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، فيقرأ قراءة صحيحة مجودة سالة من غير تكلف، متدبرا ما يقرأ خاشعا في صلاته، متحللا السنة في دعاء القنوت بلا تلحين للدعاء ولا تغن ولا تمطيط، فإن الدعاء تضرع واستكانة وتذلل بين يدي الله تعالى. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. من الاعتداء في الدعاء رفع الزائد للصوت والصياح به والدعاء بالمسموع المتكلف مما لم يرد في الكتاب والسنة. ولا ينبغي للإمام الإسراع والعجلة في أداء صلاة التراويح مثل ما يفعله المتصوف والعياذ بالله، يصلون 11 ركعة في 5 دقائق، يعني لا يبدي يقرأ الفاتحة ولا يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولا سبحان ربي الأعلى. ولا ينبغي للإمام الإسراع والعجلة في أداء صلاة التراويح، فإن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح في قيام رمضان. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس ب 11 ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني الإمام كان يقرأ في ركعة الواحدة 200-300 آية في الركعة الواحدة، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف يعني للسحور وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، رواه الإمام مالك. ولذا فقد استحب أهل العلم أن يختم الإمام القرآن في رمضان، فإن تيسر ذلك من غير مشقة على المأمومين فهو أفضل، وإلا قرأ بهم ما تيسر من القرآن دفعا للمشقة ترغيبا لهم في الصلاة. ويجوز للمرأة حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منها وبها، ويجب عليها عند الخروج للمسجد أن تكون ساترة لجميع بدنها يعني بما فيه الوجه، غير متطيبة ولا متبرجة ولا مبدية زينة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.